كيلا ثم كانوا من أحسن الناس كيلا. وهذا الأثر عن ابن عباس عند النسائي وابن ماجه وفيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير، ولهذا اعتمده كثير من المفسرين، اعتمدوا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، إذن كما تلاحظ أثر ابن عباس يبين أن السورة مدنية، يبين السورة مدنية. طيب، يحسن أن نختم هذا المبحث بإشارة إلى قول ثالث، حيث قيل إن هذه الآية أو هذه السورة نزلت بين مكة والمدينة، نزلت بين مكة والمدينة، يعني أنها حكت ما حكت عن أهل مكة ثم بينت ما بينت عن أهل المدينة، فهي سورة متوسطة بين هذا وهذا. وقد استحسن هذا القول الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره المشهور التحرير والتنوير، استحسن أن تكون نزلت بين مكة والمدينة. وهذا القول لا يخفاك قول لا كلفة فيه، لأنه جمع القولين، جمع القولين القائلين بأنها مكية أو القائلين بأنها مدنية. ننتقل بعد ذلك إلى قول المؤلف آياتها 36، ولم يحكي في ذلك خلافا كما حكاه في سور أخرى في عدد الآيات، بل هي 36 آية. قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين، هذه بداية السورة، ويل للمطففين. فبدأ الله سبحانه وتعالى السورة بتوعد المطففين. قال المؤلف ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم، هما قولان في المسألة. فقد قيل إن كلمة ويل كلمة عذاب، يعني إذا أراد الإنسان أن يتوعد أحدا أو أن يتهدد أحدا يقول له ويل، ويل لك، الويل لك، فهي كلمة عذاب لا يقصد بها شيء معين. وقيل إنه واد في جهنم. أما القول بأنه واد في جهنم فأظنك لا تقبله إلا بماذا؟ إلا بدليل، لأن إثبات أن ويل واد في جهنم يحتاج إلى دليل، والدليل الوارد في ذلك ضعيف، ضعيف أن يكون ويل واديا في جهنم. نعم روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، وما دام ضعيفا فإننا نعرض عنه ونقول إن ويل كلمة عذاب يتوعد بها المخالف والعاصي. قال الله تعالى للمطففين، هؤلاء هم المتوعدون المطففون. من هؤلاء؟ فسرهم الله تعالى في الآية بعدها الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هؤلاء هم المطففون، الذين إذا اكتالوا يعني إذا باعوا بالكيل، والكيل معروف، الكيل كيل الشيء إما بالصاع أو بغيره من المكاييل التي في الأماكن المختلفة. إذن الكيل يعود إلى الثقل أو يعود إلى الحجم؟ الكيل، الكيل يعود إلى الحجم، ما دمنا قلنا بالصاع، الصاع إنا، إذن يعود إلى الحجم. إذن هؤلاء يطففون فيما لو باعوا بالحجم. قال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس، قال المؤلف اكتالوا أي من الناس يستوفون، يعني أنهم إذا اشتروا كيلا فإنهم يستوفون الذي لهم، يستوفون الكيل. فإذا اشترى مثلا برا، اشترى 5 آصع برا، فإنه يأخذها وافية، يأخذ 5 آصع وافية، إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال وإذا كالوهم، هذه تقابلها، إذا كالوهم يعني إذا باعوهم كيلا، باع فلان مثلا رزا أو برا باعه بالكيل. قال أو وزنوهم أي باعوهم بالوزن، والوزن للحجم أو للثقل، للثقل. إذن إذا باعوهم بالثقل بالوزن فإنهم كما قال تعالى يخسرون، يخسرون. فالمعاملة ليس فيها عدل، بل لهم طريقتان: أنهم إذا اكتالوا لأنفسهم واشتروا منهم يستوفون الذي لهم ولا يتنازلون عن أي شيء، وإذا كالوهم يعني باعوهم بالكيل أو وزنوهم يخسرون. قال المؤلف: إذا كالوهم أي كالوا لهم، قال أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون، ينقصون الكيل أو الوزن. إذن واضح من التطفيف في معاملتهم، فلهم طريقتان: إن اشتروا لأنفسهم أخذوا بالوفاء والتمام، وإن باعوا غيرهم كيلا أو وزنا قال تعالى يخسرون يعني ينقصون. قد تقول: كيف ينقصون إذا باعوا غيرهم؟ نقول: إنقاصهم إذا باعوا غيرهم قد يكون بإحضار مكيال آخر أو ميزان آخر يكون أنقص من المكيال والميزان الذي يشترون به، وقد ذكروا هذا عن بعض المطففين في المدينة، فإن هناك من يسمى بأبي جهينة ذكروا من خبره أن عنده مكيالين، مكيال يشتري به ومكيال يبيع به، الذي يشتري به كبير أو صغير، الذي يشتري به كبير والذي يبيع به يكون صغيرا. هذه طريقة من طرق التطفيف. هناك طريقة أخرى للتطفيف، أنه لا يوفي المكيال أو الصاع أو لا يوفي الميزان، يعني إذا باع كيلا فإنه يجعل مثلا ما يكال إلى قرابة انتهائه، لا ينهي الصاع مثلا إلى قرابة الانتهاء، وإذا اشترى لنفسه ماذا يصنع؟ يكمله. هذه طريقة، هذه طريقة للتطفيف غير الطريقة الأولى، وأيا كانت الطريقة فإن صاحبها متوعد عليها بقوله تعالى ويل للمطففين. قبل أن نتجاوز هذه الآية، الله تعالى يقول في الآية: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وقال حينما يبيعون قال إذا كالوهم أو وزنوهم. كأنك تلاحظ أن هناك نقصا في طريقة شرائهم، إذا اشتروا هناك نقص، قال تعالى الذين إذا اكتالوا، طيب ألا يشترون بالوزن؟ ألا يشترون بالوزن؟ ما ذكر في الآية. لو كانوا يشترون بالوزن كيف تقول، كيف تكون الآية؟ الذين إذا اكتالوا أو وزنوا، أو نقول اتزنوا، الذين إذا اكتالوا على الناس أو اتزنوا على الناس يستوفون، كما قال وإذا كالوهم أو وزنوهم. فالمهم أن الله تعالى ما ذكر الوزن في طريقة الاشتراء وذكره في البيع، فهل في ذلك من حكمة؟ نقول: لا شك أن كل شيء في كتاب الله له حكمة، لكن الحكمة قد يهتدي لها الإنسان وقد لا يهتدي. أبدى بعضهم حكمة في ذلك فقال إن غالب الاشتراء يكون بالكيل، هذا غالب الاشتراء، والبيع يكون بالكيل والميزان، فهم إذا اشتروا إما يشتروا برا أو رزا مثلا أو ما أشبه ذلك، وهذه الأشياء تكال، فالكيل هو الغالب في الاشتراء، والبيع يكون بالكيل والوزن، لأن البيع سوف يكون فيه عوض، وعوضه من ذهب أو فضة، يكال أو يوزن؟ يوزن. فلما كان في البيع قال أو وزنوهم. هكذا أبدى بعضهم، والله أعلم بأسرار كتابهم. إذا انتهينا يا أخوان مما صورته الآية عن حال هؤلاء المطففين. قال الله تعالى متوعدا هؤلاء، قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك، والخطاب في قوله أولئك والإشارة إلى من؟ إلى المطففين الذين إذا اكتالوا والذين إذا وزنوا أنهم يخسرون، هؤلاء هم المخاطبون والمشار إليهم. ألا يظن أولئك؟ يقول مؤلف عن كلمة ألا استفهام توبيخ، يعني أن الله سبحانه وتعالى يوبخهم على هذا الفعل. ويقول ألا يظن، بماذا فسر المؤلف كلمة يظن؟ يقول يتيقن. إذن نأخذ من هذا يا أخوان فائدة، وهي أن ظن في القرآن تأتي بمعنى تيقن، تأتي بمعنى، وليس كل ما جاءت لكنها تأتي بمعنى تيقن. إذن الظن ليس دائما بمعنى عدم اليقين، أحيانا يأتي بمعنى اليقين كما في مثل هذه الآية، وكما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، سوف يحصل لهم بعث ليوم عظيم. قال المؤلف ليوم عظيم أي فيه، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن يا أخوان الآية الكريمة يتوعد الله سبحانه وتعالى فيها هؤلاء المطففين، يتوعدهم بأنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالقضية ليست قضية دنيوية تنتهي بانتهاء الدنيا، بل إنها قضية لها عاقبة، وعاقبتها يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولما ذكر الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين إشارة إلى أن هناك يوما سوف تكون فيه فضيحة كبرى، لأن الإنسان إذا قام في ذلك المقام وقام الناس كلهم معه فالفضيحة سوف تكون عظيمة. والإنسان بفطرته قبل أن يكون في شرعته الإنسان يدرى الفضيحة عن نفسه، فالله سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء من فضيحة ذلك اليوم. قال الله تعالى يوم يقوم الناس، قال المؤلف يوم بدل من محل ليوم فناصبه مبعوثون. يقول بدل من محل ليوم، أين كلمة ليوم في قوله ليوم عظيم؟ ليوم، فالمؤلف يقول بدل من محل ليوم. لماذا قال بدل من محلها؟ لأن ليوم منصوبة ومجرورة، مجرورة، ويوم يقوم الناس يوم منصوبة، فقال بدل من محلها لأن تلك مجرورة وهذه منصوبة، فلا يمكن أن تكون بدلا من لفظها، فقال هي بدل من محلها، لأن محل يوم الأولى محلها النصب وإن كانت مجرورة بيا اللام. المهم أنها بدل. قال فناصبه مبعوثون التي قبلها، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، قال الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه. ففسر المؤلف العالمين هنا فقال الخلائق، هل المراد بالخلائق المكلفون أو ما هو عام من ذلك؟ ما هو عام من ذلك، فالخلائق شامل لكل مخلوق. وهناك عبارة جيدة في تفسير العالمين سواء في هذه الآية أو في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هناك عبارة جامعة وهي قول بعضهم إن العالمين ما سوى الله عز وجل، ما سوى الله عالمون، فيدخل فيه بنو آدم والجن والحيوانات وكل شيء، فما سوى الله سبحانه وتعالى هو عالم، والعوالم أنواع. قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، انتهى وعيد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المطففين. فقال تعالى بعدها كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ماذا قال المؤلف على كلمة كلا؟ كلا، قال حقا إن كتاب الفجار. فسر المؤلف كلمة كلا بأنها حقا. إذن على هذا التفسير سوف تكون مرتبطة بالتي بعدها، يعني حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، انتبه، لما فسر كلمة كلا بحقا إذا اربطها بالتي بعدها. كيف يكون نظم الآية؟ حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. ولكنك تعرف معنى آخر لكلا، درسته ومر عليك كثيرا. ماذا مر عليك في كلا؟ أنها كلمة رجع وزجر، مر عليكم هذا. يقال كلا كلمة ردع وزجر. ونقول لا مانع أن نفسر كلا في الآية التي معك أنها كلمة ردع وزجر، ولكن تردع عن أي شيء وتزجر عن ماذا؟ ما الذي سبق حتى يردع عنه ويزجر؟ ها؟ التطفيف، التطفيف في المكيال والميزان. فالله تعالى يردع عنه ويزجر. فإذا قلنا كلا بمعنى الردع والزجر، هل ترتبط بالتي بعدها أو بالتي قبلها؟ بالتي قبلها. عليه إذا كنت تقرأ هل يحسن الوقوف على كلا فتقرأ كلا إن كتاب الفجار؟ نقول نعم يحسن، فقف على كلا لأنها مرتبطة بالذي قبلها. يعني تقول يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فتجعلها مرتبطة بالتي قبلها. أما على المعنى الذي مشى عليه المؤلف أن كلا بمعنى حقا، فماذا يحسن في الوقف؟ ألا يوقف وتوصل بالتي بعدها، يعني كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وتستمر. الآية الكريمة صالحة لهذا ولهذا، وكل معنى فيه من البلاغة ما ليس في الثاني. قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار، قال أي كتاب أعمال الكفار لفي سجين. يفهم من كلام المؤلف أن الفجار بمعنى الكفار، وهذا صحيح، قد يكون بالكفر وقد يكون بالنفاق وقد يكون بأشياء أخرى. فلما فسر المؤلف الفجار بالكفار نقول هذا تفسير صحيح. ولكن أصل مادة الفجار من أين جاءت؟ ما الفعل منها؟ فجر، ما معنى فجر؟ فجر، فجر مثلا الماء، يعني خرج، أو مثلا زاد حتى ظهر وغادر مكانه. ففجر وكذلك انفجر وتفجر، كل هذه تدل على خروج الشيء خروجا بشدة أيضا. إذن هذا الوصف أو هذا الأصل اللغوي منطبق على الكفار، فالكفار خرجوا خروجا شديدا عن طاعة الله عز وجل، فلذلك قيل في حقهم الفجار. إذن كتاب الفجار كما قال تعالى لفي سجين. المؤلف فسر الكتاب فقال كتاب أعمال الفجار أو كتاب أعمال الكفار، يعني أن أعمال الكفار مكتوبة، مكتوبة، سجل عليه مثلا عبادة أصنام، سجل عليه شرب خمر، سجل عليه كذا وكذا. هذا الكتاب الذي هو محل أعمالهم يقول تعالى لفي سجين، يعني أنه موضوع في سجين. فما معنى قوله تعالى في سجين؟ يقول المؤلف قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة. إذن المؤلف يرى أن السجين كتاب جامع، يعني كلمة سجين على رأي المؤلف علم، علم على أي شيء؟ على كتاب أعمال الشياطين والكفرة. فكأنه على كلام المؤلف كأن هناك كتابا يكتب فيه أعمال الشياطين والكفرة. ما اسم هذا الكتاب؟ اسمه سجين، علم عليه، كما تقول مثلا كتاب الجلالين، علم على تفسير الجلالين، كتاب زاد المستقنع كذلك علم على الكتب المعروفة. كذلك هناك كتاب لأعمال الشياطين والكفرة يسمى سجين. هذا الكتاب هو ما تكتب فيه أعمال الفجار، يعني تسجل أعمال الفجار في الكتاب الذي سجلت فيه أعمال الشياطين والكفرة. وهذا يا أخوان بحد ذاته وعيد لهم، وعيد. أنت لو قلت لفلان من الناس إن أعمالك مسجلة مع أعمال مثلا المشاغبين أو مع أعمال السراق أو مع أعمال المراقبين في البلد، هل في هذا تهديد له؟ لا شك. كذلك هنا لما قال تعالى إن كتاب الفجار، يعني كتاب أعمالهم، مسجل في سجين، ليس لهم ديوان يخصهم، بل ديوانهم هو ديوان الشياطين والكفرة. هذا قول ذكر المؤلف. نتابع الكلام ثم نعود لذكر ما يترجح. قال: وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة، وهو محل إبليس وجنوده. هذا قول آخر قريب من الأول أو يغايره؟ يغايره تماما. فالقول الثاني أنه مكان في أسفل الأرض السابعة، وهذا المكان هو محل إبليس وجنوده، يعني سكن إبليس وجنوده في أسفل الأرض، في المكان السابعة، في الأرض السابعة. هكذا يرى المؤلف. وتلاحظون يا أخوان أن القولين يحتاجان إلى دليل، فنحتاج إلى شيء ثابت أن هناك كتابا اسمه سجين، نحتاج إلى ما يثبت هذا، أو نحتاج أيضا إلى أن المكان السفلي في الأرض يسمى سجينا، وهو محل سكن إبليس وجنوده. فهذان القولان وإن سطرهم المؤلف نقول يحتاجان إلى دليل، يحتاجان إلى دليل، ولذلك لا يمكن الاعتماد على هذين القولين في تفسير الآية. إذن ما الراجح؟ ما الصواب في معنى الآية؟ نقول يا أخوان إن قوله تعالى كتاب الفجار، كتاب هنا بمعنى مكتوب، مكتوب الفجار، يعني الذي كتب عليهم، الذي سطر عليهم، هذا في سجين. ما المعنى أيضا؟ توضيح أكثر. التوضيح أننا نقول إن الفجار لهم أعمال يعملونها في هذه الدنيا، كلها فجور وكلها مخالفة لأمر الله عز وجل. هذه الأعمال هي كتابهم، يعني هي المكتوب عليهم، هي المكتوب عليهم. هذا المكتوب عليهم أنهم يكونون في سجين، يعني في مكان ضيق. فسجين مادتها السجن، والسجن هو التضييق. فنقول إن ما كتبه الله تعالى على الفجار أنهم يكونون في مكان ضيق، هذا معنى الآية والله أعلم. فما كتبه الله تعالى على الفجار في نهايتهم ومصيرهم أنهم يكونون في مكان ضيق في نار جهنم. وقد أشار الله تعالى إلى أن جهنم أنها مكان ضيق، فقال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. مكانا ضيقا هو سجين المذكور هنا. وهذا التفسير إذا أمررته على خاطرك وتشربته تلاحظ أنه واضح وليس فيه دعاوى كما في القولين السابقين. فنقول إن كتاب بمعنى مكتوب، أي ما كتب عليهم في نهايتهم ومصيرهم، أن يكونوا في سجين في مكان ضيق. واعلم أن كلمة كتاب ترد في القرآن كثيرا بمعنى مكتوب، وليس هذا ببدع من القول. كتاب ترد كثيرا بمعنى مكتوب. ماذا قال الله تعالى في الصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مكتوبا، مكتوبا مفروضا موقوتا. إذا لعلك الآن تصورت جيدا ما نريده منك حول معنى قوله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى ذكر العليين، والعلي يقابل سجين، فهو ربما يكون من باب التفسير بالمقابل في قوله تعالى سجين. قال الله تعالى بعد ذلك: وما أدراك ما سجين؟ استفهام، ما أدراك ما سجين؟ وما المراد بهذا الاستفهام؟ ماذا تفهم؟ ما أدراك ما سجين؟ التعظيم والتهويل، ما أدراك ما سجين، تعظيم وتهويل لهذا السجين. ثم ما هو السجين؟ على ما مر قبل قليل في الخلاف، المؤلف يقول ما كتاب سجين، ما كتاب سجين، ولكن على تفسيرنا قبل قليل ما أدراك ما سجين أنه المكان الضيق يختلف عما سطره المؤلف. إذن ما أدراك ما سجين يعني تعظيم لهذا المكان الضيق الذي يكون فيه مصير هؤلاء الكافرين ومصير هؤلاء الفجار. قال تعالى وما أدراك ما سجين، قال كتاب مرقوم، كتاب مرقوم. أولا لعل بعض الطلبة يظن أن قوله تعالى كتاب مرقوم جواب لأي شيء، وما أدراك ما سجين، وهذا ليس كذلك، بل وما أدراك ما سجين انتهى الكلام، تعظيم لهذا المكان الضيق وتهويل لشأنه. ثم قال كتاب مرقوم، هذا مرتبط بقوله إن كتاب الفجار لفي سجين، مرتبط بقول كتاب الفجار. ما هو كتاب الفجار؟ الجواب كتاب مرقوم. فانتبه لربط الآيات بعضها ببعض، فقال تعالى كتاب مرقوم هو بيان لقوله إن كتاب الفجار. إذن كتاب الفجار الذي كتب لهم هذا مرقوم. ماذا فسر المؤلف قوله مرقوم؟ ماذا قال؟ مختوم. ولكن الرقم يا أخوان غير الختم، الرقم هو الشيء الذي يعلم على الشيء، أو مثلا الشيء الذي ينقش، هذا هو الرقم. فنقول كلمة مرقوم بمعنى منقوش أو مكتوب كتابة لا يمكن تغييرها. ومنه الثوب المرقوم، يقال هذا ثوب مرقوم يعني منقوش أو معلم أو في خيوط لا يمكن أن تزال. إذن يا أخوان كتاب الفجار كتاب مرقوم، يعني أنه قد رقم فلا يتغير، كما أن النقش لا يتغير، كذلك ما كتب على هؤلاء الفجار لا يتغير، لا يزاد فيه ولا ينقص، كما أنه لا يزاد ولا ينقص في الشيء المنقوش من صخر أو ثوب أو غير ذلك. إذا صورت لنا الآية الكريمة، صورت لنا بؤس هؤلاء الفجار وأنهم في نهاية لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن يبحثوا عن مخرج منها. بهذا تمتنا آيات اليوم وما أردنا أن نقوله حولها، ونختم درسنا في دقائق الباقية بشيء من فوائد الآيات المقروءة. فنقول في قوله تبارك وتعالى ويل للمطففين، عرفنا المراد بالمطففين الذين يطففون في كيلهم، فنستفيد